الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه للقاعدة التاسعة، قال: ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، أي من فروع هذه القاعدة وهي الرجوع إلى العرف والعمل به. قال: رجوع المستحاضة إلى عادتها. المستحاضة هي المرأة التي يستمر بها الدم فلا ينقطع، يستمر بها الدم فلا ينقطع. يقول: ترجع المستحاضة إلى عادتها، أي إذا استمر بها الدم وكان لها عادة تعتادها في كل شهر عند مجيء الحيض، فتحيض مثلا في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لو أن مثلا في كل شهر يأتيها الحيض في أول الشهر 7 أيام ثم استمر بها الدم فلم ينقطع، نقول ترجع إلى عادتها فتجلس في كل شهر من أول كل شهر 7 أيام تكون فيه حائض، وبعد 7 أيام تغتسل وتكون في حكم المستحاضة. طيب، إذا لم يكن لها عادة لكن لها تمييز فتعمل بالتمييز. إذا لم يكن لها عادة، يعني من كان الدم يأتيها في كل شهر مرة في أوله ومرة في وسطه ومرة في آخره، فليس لها عادة مضبوطة، لكن عندها تمييز، تميز الدم، دم الحيض من غيره، فعندما يأتيها الحيض في أيام الحيض يتغير الدم إلى جهة السواد مع الرائحة الكريهة إلى آخره من أوصاف دم الحيض، فتكون حائض عند وصف الدم بهذا الوصف، فإذا انقضى هذا الوصف صارت مستحاضة. فعلى هذا تعمل بالتمييز، الأيام التي ترى فيها الدم على صفة دم الحيض أسود ولو رائحة كريهة تكون في حكم الحائض، تترك الصلاة والصيام، فإذا انقضى هذا الوصف وعاد الدم أحمر صارت مستحاضة، تغتسل وتكون في حكم المستحاضة، تصلي وتصوم. قال: ثم إلى العادة الغالبة، يعني إذا لم يكن لها لا عادة خاصة ولا تمييز، ليس لها عادة تعتادها في كل شهر وليس عندها تمييز تميز به الدم، فماذا تفعل؟ قال: ترجع إلى العادة الغالبة 6 أو 7 أيام، ترجع إلى العادة الغالبة. الغالب أن النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام، فتجعل تجلس 7 أيام من كل شهر تكون فيه في حكم الحائض، تكون فيه في حكم الحائض، فإذا انتهت هذه 7 أيام اغتسلت وصارت في حكم المستحاضة. الشاهد من هذا أن المستحاضة ترجع إذا لم يكن لها عادة أو تمييز إلى ماذا؟ إلى عادة غالب النساء، ترجع إلى عادة غالب النساء فتعمل كما يعمل غالب النساء من جلوسهن 7 أيام في حكم الحيض فتترك الصلاة والصيام. قال: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا، مما عده الناس غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم. يقول أيضا: مما يرجع فيه إلى العرف ما يتعلق بالعيوب والغبن والتدليس. العيوب يعني في السلع، في عين السلعة يكون فيها عيب، هذا العيب ينقص من قيمتها. والغبن في الثمن بأن يشتري السلعة فوق ثمنها. والتدليس إخفاء حقيقة السلعة وإظهارها في غير مظهرها وحقيقتها. يقول: يرجع في ذلك إلى المعروف بين الناس مما عده الناس عيبا. الآن اشترى إنسان من شخص سلعة، مثلا سيارة، اشترى منه سيارة، طيب هذه السيارة فيها زجاج مكسور، طيب هذا الزجاج ظاهر بين، البائع لم يقول للمشتري هذه الزجاج مكسور لأنه يراه أمامه. طيب إذا جاء المشتري وقال: أنت خدعتني، قال البائع: أنت خدعتني، السيارة فيها عيب، زجاجها مكسور ولم تخبرني. فقال البائع: كيف أخبرك والزجاج أمامك، أنت تراه بعينيك. اختلفوا، هذا يقول هذا عيب، والبائع يقول هذا عيب ظاهر أنت تراه فلما أخدعك. فما هو الحل؟ الرجوع إلى العرف. إن كان في العرف أن هذا عيب، يعني يكون سببا في نقصان الثمن السلعة، فيعتبر هذا عيب. إذا كان لابد من على البائع أن يبين فيعتبر عيب، وللمشتري الحق، للمشتري الحق بأخذ هذه السيارة مع فارق الثمن لوجود هذا العيب، أو يردها ويأخذ ثمنه وماله، يأخذ ماله. وهكذا يقال في غيره من العيوب مما يقع فيها النزاع والخلاف، مرجع ذلك إلى العرف، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة، يعني ممن عنده معرفة وخبرة بهذه الأمور وما يكون عيبا وما ليس بعيب. فما عد عيبا كان عيبا يلزم على البائع أن ينقص الثمن للمشتري، أو أن يرد سلعته فيأخذها ويرد الثمن للمشتري. هكذا أيضا في الغبن كذلك يرجع فيه إلى العرف، الغبن في الثمن. اشتريت سلعة ثم قلت لهذا البائع: أنت خدعتني، بعت لي هذه السلعة بأكثر من ثمنها، ما هو المرجع في ذلك؟ الرجوع في ذلك إلى العرف. إذا كان في العرف أن هذه السلعة لا تباع إلا بثمن محدد، مثلا قيمتها 5000، فجاء هذا البائع وباعها لهذا المشتري 6000، وهي لا تباع بهذا الثمن إنما تباع 5000، فهنا للمشتري حق الخيار، يكون قد غبن، لأن في العرف أن هذه السلعة تباع 5000 وأنت قد بعتها 6، فللمشتري حق الخيار. طيب لكن إذا كانت السلعة لها سعران، لها سعر مرتفع ولها سعر أدنى، فتباع ما بين مثلا ما بين 5000 إلى 500، يعني منهم من يبيع بخمسة، منهم من يبيع بخمسة و500، أنت جئت واشتريت 5500 ثم رأيت في دكان آخر 5000، أو أخبرك شخص بأنها تباع 5000، فجئت تقول للبائع: أنت قد خدعتني. لماذا؟ قال: لأنك بعتها لي 5500 وهي تباع 5000. فيقول لك: هذه السلعة والبضاعة تباع 5000 و5500، وأنت لم تشاطر، لم تقل لي مثلا أنزل لي أو رخص، اشتريتها بهذا الثمن. ففي هذه الحال ليس للمشتري حق الخيار. لماذا؟ لأن السلعة فيما يعرف ويعتاد أنها تباع بهذا الثمن، تباع بهذا الثمن بقدر 5500، فحينئذ لا يعد هذا غبنا في حق المشتري. كيف عرفنا هذا؟ رجعنا إلى العرف والعادة الذي اعتاده الناس في بيع هذه السلعة، وهكذا أيضا التدليس، إخفاء السلعة وإظهارها بغير مظهرها، يرجع في ذلك العرف، ما عد أن هذا من التدليس والخداع يعتبر تدليس، وللمشتري حق الخيار. وما لم يعد من التدليس فليس للمشتري حق الخيار. فمثلا إنسان يريد أن يبيع دراجة، طيب هذه الدراجة أتى بها إلى مهندس وزينها وغير فيها بعض الأشياء الظواهر، فجاء المشتري واشتراها، ثم قال لي الباع أنت خدعتني. لماذا؟ قال والله أنت دلست علي، يعني جئت بأضواء جديدة وزينة وكذا فاغتررت بذلك فخدعت، هل له حق الخيار ويكون بذلك قد دلس عليه؟ يرجع ذلك للعرف، فيقال مثلا في العرف أن مثل هذا لا يعد تدليس، لأن هذا شيء معروف أن الإنسان إذا أراد أن يبيع يعني سيارة أو دراجة أو شيء من ذلك أنه يزينها وينظفها ويغسلها ويبدل فيها بعض الأشياء الطوارف التي فيها، فليس هذا بتدليس، فحينئذ لا يعد تدليسا ولا يكون للمشتري حق الخيار. قال ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، يعني من فروع هذه القاعدة الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات، وهذا سيأتي لها قاعدة خاصة، سيأتي قاعدة خاصة في الرجوع إلى قيمة إلى المثل، يعني إذا أتلف الإنسان شيئا يرجع إلى المثل، إن كان له مثل فيأتي له مثله. مثلا أخذت قلم أخيك وكسرته، أخذت قلما لأخيك وكسرته أتلفته عليه، يقال لك هاتي قلم مثله، إذا هذا القلم في يوجد في السوق مثله فتلزم بأن تأتي بقلم مثله، هذا معنى ضمان المتلفات بالمثل، تضمنه بمثله، أتلفت قلم تأتي بقلم مثله. طيب ما وجدت قلم مثله، ما في قلم مثله، هنا تضمن بالقيمة، كم قيمته؟ تدفع له قيمته. طيب أتلفت على إنسان شاه، الشاه في الغالب ما يكون لها مثل، لكن تضمن بالقيمة، تدفع قيمتها، فما كان له مثل يضمن بمثله. أخذت جوال إنسان فأتلفته، تأتي له بجوال مثله، يوجد في السوق أمثاله كثير، تأتي له بمثله. طيب ليس له مثل القيمة، تدفع له قيمته. قال وغيرها، والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة، الرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم، تزوجت امرأة وعقدت عليها من غير أن تدفع لها مهر، وهذا جائز، لكن يبقى المهر في ذمتك، يبقى المهر في ذمتك. طيب طالبت المرأة بالمهر بعد ذلك، طالبت بالمهر أو حصل لك شيء، مثلا مت، فالمرأة لها حق المهر، لها مهرها، هنا تعطى مهر المثل، تعطى مهر المثل، يعني من مثلها في سنها أو كذلك في أسرتها ومن يقاربها، فتعطى مهر مثلها، مثلا هي بكر صغيرة تعطى مهر أمثالها، تعطى مهر أمثالها، أو كانت ثيبا مثلا كبيرة تعطى مهر أمثالها، هذا معنى مهر المثل. مثلا إذا كان المهر مهر البكر الصغيرة 500 مثلا 500,000، فتعطى هذه المرأة التي لم يسمى لها مهر تعطى 500,000. أو كان ثيبا، وفي العرف أن الثيب نصف قيمة البكر، فتعطى 250 تعطى 250,000. أو سمي تسمية فاسدة، قيل مهرك كذا وكذا من الخمر مثلا، كذا وكذا من الخمر، أو مهرك كما عند بعض الجهلة بعض القبائل مهرك رأس فلان، مهرك رأس فلان يعني أن يقتل فلان، هذا باطل، هذه تسمية باطلة. إذا سمي المهر تسمية باطلة فيرجع إلى مهر المثل، إلى مهر أمثالها من النساء. قال وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سمي تسمية غير صحيحة. كذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات، استأجرت مثلا بيتا، استأجرت بيتا ولم تسمي أجرة، أخذته إيجارا تستعمله وتسكن فيه ولم تسمي أجرة. طيب طالب صاحب البيت بالأجرة وحصل مثلا النزاع بين المؤجر والمستأجر، يرجع في ذلك العرف، في العرف مثل هذا البيت بكم يؤجر مثله؟ قيل مثلا 15,000، إذن يعطي لصاحب البيت 15,000. أو سمي تسمية غير صحيحة، قال أنا سأؤجر هذا البيت وأعطيك مثلا كذا وكذا من المخدرات أو من الخمر أو شيء من هذه الأمور المحرمة، فهذه التسمية باطلة لا تصح، والذي يجب عليه أن يدفع ماذا؟ أجرة المثل. قال وفروع هذا الأصل لا تحصى، يعني كثيرة، في كثير من فروع الفقه. وبهذا نكون انتهينا من قراءة هذه القاعدة. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.